سياسة ترحيل تتمثل بالتعطيش يتعمدها المستوطنون بحق المزارعين والتجمعات الرعوية على امتداد مسار قناة العوجة إلى الشمال الشرقي من مدينة أريحة، ومؤخرا قاموا بتحويل مجرى مياه القناة.
نشفوا المي، قطعوا المي، لأنهم بيعرفوا أن الناس هن مصدر الأساس المي هي نبعة العوجة. نشفوها على أمل أن الناس ترحل أو تترك المنطقة لإلهم، بس للأسف الناس صامدة ورح تضل صامدة، وكل واحد يعني تقريبا بحاول أنه يوفر المي قد ما يقدر وبقاومه لتوفير المياه لهم ولأغنامهم ولمزرعاتهم بأي سبيل بأي طريقة كانت، رح نوفر المي ورح نضل صامدين إن شاء الله لحد ما إن شاء الله أنه ننتصر عليهم.
وتعتبر قناة العوجة بمياهها العذبة أحد روافد نهر الأردن، وهي واد طبيعي ومتنفس ومتنزه للعائلات الفلسطينية التي تقصدها من كل الضفة الغربية، ولكن حتى هذا المتنفس صار ميدان مواجهة واشتباك بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين يهاجمون المتنزهين، عدا عن مطاردة الرعاة وقطع المياه عن الحقول الزراعية.
الإسرائيليين لديهم هدف وهو ترحيل البدو من الأغوار وتجميعهم في منطقة واحدة، لأنه حوالي 25% من مساحة الضفة الغربية التي يحميها هي التجمعات البدوية.
ومن صور معاناة الفلسطينيين وتجمعاتهم هناك سرقة الأغنام ومهاجمة المضارب وإحراق السيارات وقتل المواشي. ويتعاون مع المستوطنين في تنفيذ هذه الجرائم جيش الاحتلال الذي يغلق الطرق على هذه التجمعات ويهدم خيامها ويصادر جرارات نقل المياه إليها.
سرقت أغنام التجمع 1500 راس، طبعا لهذه التجمع كلهم إخوان، سرقوا 1500 راس كل ما يملك التجمع من بينهم. إحنا يعني بحكي لك عن حالتنا، إحنا يعني زوجي 400 راس يعني ملكه وكل ما يملك، وال400 راس كان يعني مصدر الدخل الأساسي لأن إحنا عائلة.
وتعتبر قناة العوجة موطنا للكثير من الطيور والحيوانات والتنوع البيولوجي الغني، ويبلغ طول مجراها حوالي 12 كيلومترا، وبمعدل ضخ للمياه يصل إلى 1800 متر مكعب في الساعة. ويحذر الخبراء والمختصون في مجال المياه بأن هذا الصيف سيكون الأشد وطأة وحرا على الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب السياسات الصهيونية المائية المتبعة.
في الإسناد اليمني لغزة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي في إطار نصرة الشعب الفلسطيني ورفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة. وفي بيان أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مشيرا إلى أن المنظومات الاعتراضية الأمريكية والصهيونية فشلت في التصدي له. وأوضح سريع أن الهجوم أدى إلى توقف حركة المطار بالكامل لأكثر من ساعة ودخول ملايين المستوطنين إلى الملاجئ. وفي أعقاب العملية، جددت القوات اليمنية تحذيرها لجميع شركات الطيران العالمية من تسيير الرحلات إلى مطار بن غوريون، معتبرة أنه أصبح منطقة غير آمنة للملاحة الجوية.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح بفضل الله. وكان من نتائج العملية ما يلي: فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه، هروب أكثر من 3 ملايين صهيوني إلى الملاجئ، توقف حركة المطار بشكل كامل ولأكثر من ساعة. وبهذا تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة. وفي وقت سابق مساء أمس نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. سيواصل اليمن شعبا وقيادة وجيشا بعون الله وبالتوكل عليه والثقة بنصره والثبات والصمود في مواجهة العدوان الأمريكي وعدم التخلي عن أداء الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق للرابع من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وكانت وسائل إعلام الاحتلال قد أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط صاروخ من اليمن في منطقة المحطة الثالثة بمطار بن غوريون في تل أبيب، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة وتوقف حركة الإقلاع والهبوط وأيضا القطارات من المنطقة ووقوع عدد من الإصابات. ودوت صفارات الإنذار في منطقة الوسط نتيجة إطلاق الصاروخ اليمني، ونقل إعلام الاحتلال أن صواريخ الاعتراض لم تنجح باعتراض الصاروخ الذي أجبر ملايين الأشخاص في منطقة الوسطى إلى اللجوء للملاجئ. هذا وأشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في دور اليمن بمواجهة قوى الظلم، مؤكدا أن اليمن صنو فلسطين. وأوضح أبو عبيدة أن اليمن يواصل تحديه لأعتى قوى العدوان رافضا الخنوع والانكسار رغم ما يتعرض له من اعتداءات. وأشار إلى تصعيد الهجمات اليمنية على قلب الكيان الصهيوني، مؤكدا أنها تتجاوز المنظومات الأكثر تطورا في العالم لتصيب أهدافها بدقة متناهية. وختم أبو عبيدة بالقول: ألا سدد الله رميكم وبارك جهادكم وتقبل الله تضحياتكم، أنتم منا ونحن منكم. وفي الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
ايد واحدة وصوت واحد يا رجال. رجعوا في الأقصى للغاصب محال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الناس أعداء ما جهلوه. وفي نصوص أخرى: الناس أعداء ما جهلوا. ورد ذلك في مطالب السؤول. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. أحبتي الكرام، تواصلا مع ما مضى من الحديث عن الجهل والحماقة وآثارها وعلاماتها، أيضا في هذا الحديث الشريف المروي عن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي عليه السلام أنه يصف الناس بأنهم أعداء ما جهلوا. فالإنسان الجاهل بالأشياء يكون عدوا لها. لماذا؟ لأنه يجهل بحقيقتها. ربما إذا عرف حقيقة تلك الأشياء وتلك العقائد وتلك التوجهات كان صديقا لها، كان ودودا معها، أو ربما التزمها بنفسه واتخذها له عقيدة وتوجها كاملا. ولكن إذا عاداها هذا يدل على أنه يجهل بها. ولكن أحيانا الإنسان يطلع على حقيقة الأمر ويعاديه مع ذلك، وهذا لا يعني أنه جاهل بالأمر، ولكن هو عاداه لأنه يستحق العداوة. كثير من العقائد تستحق العداوة، كثير من الفسوق والكفر والعصيان. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن الكفر والفسوق والعصيان وما إلى ذلك من عقائد الضلال، هذه كلها مبغوضة في طبيعتها لقلب الإنسان المؤمن الطاهر الذي يستضيء بنور الله تعالى. هذا شيء آخر غير ما نقصده وما يقصده أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه الشريف. يعني أنت لست كل ما تجهله، أو عفوا لست كل ما تعاديه أنك تجهل حقيقته، لا، ولكن بعض الأشياء التي تعاديها تجهل بحقيقتها، وبعض الأشياء التي تعاديها أنت لست جاهلا بحقيقتها، تعرف حقيقتها ومع ذلك تعاديها وتبغضها وتكرهها. لأنك ماذا؟ لأنك إنسان مؤمن طاهر القلب، وقد جعل الله تعالى في قلبك ذلك النور الذي تبغض به وتكره الكفر والفسوق والعصيان. ولكن العكس صحيح، يعني كلما جهل الإنسان عاداه. أنت إذا جهلت أشياء عاديتها وتخلفت عنها وتركتها لأنك جاهل بحقيقتها. وبين الجهل والعداوة في ذلك كما يقول علماء المنطق النسبة بينهما نسبة الخصوص والعموم المطلق. يعني كلما جهلت الشيء عاديته، ولكن لست كلما عاديت شيئا فمعنى ذلك أنك جاهل به. وهكذا ورد في الحديث الشريف عن رسول الله وعن الأئمة الأطهار مثل ذلك الكثير. وقال تعالى أيضا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أنت عندما لا تحيط علما بشيء تكذب ذلك الشيء وتعاديه وهكذا يعادي العقائد الحقة، يعادي أهل البيت، يعادي أنصار أهل البيت، كثير من الناس الذين يجهلون بحقائق أهل البيت وبحقائق اعتقادات أنصار أهل البيت عليهم السلام، نراهم يعادون أنصار أهل البيت ويعادون نهج أهل البيت، هذا النهج الوضاع، لا لشيء إلا لأنهم يجهلون هذه الحقائق عن أهل البيت وعن أنصار أهل البيت. لو تعلموها منهم ومن كتبهم ومن مصادرهم لتوددوا مع أنصار أهل البيت وللتزموا حقيقة بنهج أهل البيت إن كانوا من طلاب العلم والحقيقة ومن الحريصين على دنياهم وعلى آخرتهم وعلى دينهم. وكذلك من العلامات الواضحة للجهال أيضا الضحك بلا سبب، ورد ذلك عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول: من الجهل الضحك من غير عجب، يعني ليس هناك سبب للضحك ومع ذلك تراهم يضحكون بلا سبب وبلا معنى، وهذا من السفه وقلة العقل ومن الحمق، وكذلك هو من علامات الجاهل كما يصفه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، باعتبار أن الضحك كما يقول علماء النفس هو بسبب التعجب، يعني إذا تعجب الإنسان من شيء ضحك منه. مثلا الإنسان يضحك عندما يرى المفارقات، يرى مفارقات بين شيئين يضحك منها لأنه تعجب منها، فكلما حصلت عنده هذه الحالة من التعجب أو يرى تعجبا من خلال كلام إنسان معين أو تصرف إنسان معين، تصرف غير لائق أو في غير محله، يضحك منه لأنه يعجب منه، فسبب هذا الضحك يكون هو هذا التعجب والعجب. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: من الجهل الضحك من غير عجب، هذه أيضا من العلامات. وكذلك هناك علامات كثيرة، مثلا نرى الجاهل يكذب الآخرين ويتهمهم أيضا. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا ترد على الناس كل ما حدثوك به فكفى بذلك جهلا، هذا علامة من علامات الجهل المذموم، أنك كل ما يحدثك به الناس ترفضه وترده عليهم وتتوقع أن كل ما لديك هو الحق الكامل وكل ما لدى الناس هو الباطل الكامل ولا شيء فيه من الحق، هذا أصل رأس الجهل، وهذا من أوضح علامات الجهل، هذا يدل على جهلك أنت، لابد أن تتوقع فيما عندك من الحق وشيئا اختلط فيه من غير الحق في تلك المسألة المعينة التي تتناقش أو تتحاور فيها مع الآخرين. وكذلك تتوقع عند الآخر مع خطئه وجهله تتوقع عنده شيئا من الحق أيضا لكي تتقبل منه ولا ترد عليه كل شيء. من نتائج الجهل أيضا كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وتلك النتائج الوخيمة للجهل في الواقع، هو يقول عليه السلام: الحرص والشره والبخل نتيجة الجهل، هذه من نتائج الجهل. كذلك يعرض عن ذكر الله ويعصي الله بكثرة، هذا أيضا من نتائج الجهل والعياذ بالله. ورد في الدعاء الشريف: أنا الجاهل عصيتك بجهلي وارتكبت الذنوب بجهلي وسهوت عن ذكرك بجهلي وركنت إلى الدنيا بجهلي. إذن هذه أيضا من نتائج الجهل، أن الإنسان يحرض عن ذكر الله ويكثر في المعاصي وينغرس في الموبقات والعياذ بالله، نتيجة جهله بأن الله يراه، ونتيجة جهله بعظمة الخالق تبارك وتعالى، ونتيجة جهله بحقائق الأمور وبأهم هذه الحقائق وهي النهاية التي ينتهي إليها كل كائن حي وهي الموت، وهناك شيء ما بعد الموت، حساب ما بعد الموت، وحياة ما بعد الموت، إما إلى شقاء ونار وإما إلى نعيم وجنان، هذا إذا جهله الإنسان من الطبيعي أن يعرض عن ذكر الله وأن ينغمس في المعاصي والعياذ بالله. ولا بد إذن أن نعرف شيئا مهما وهو علاج هذا الجهل، وهذا أمر مهم جدا من خلال الأمور التي استعرضناها فيما مضى من الكلام من علامات الجاهل ومن نتائج الخطيرة وما إلى ذلك. يتضح أن هناك علاجات مهمة للجهل، وهي أهمها أن نستثمر الوقت وأن نخوف أنفسنا من نتائج الوخيمة للجهل، وأن نسعى دائما للتعلم والعلم وأن نسأل عن ديننا. لا حياء في الدين، اسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن الكريم يقول في سورة الأنبياء الآية 7: والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب،
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب،
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني،
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني، باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي، مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين، يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه، يا ماء كوثرنا العذب
أنت إيماني خير غرامي، لك سلامي أبا تراب،
أنت إيماني خير غرامي، لك سلامي أبا تراب،
أشهد أنك جاهد في الله حق جهاد وعملت بكتابي واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله،
لك سلامي أبا تراب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئ الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والنقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بنطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وفقدانه لصاحبه من شدة الحر والجوع والعطش، وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين في الجبهة المقابلة، فأسعفوه واهتموا به، تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وبعد أن أسعفوه ومسحوا الدم والتراب عن وجهه وبلوا شفتيه بالماء وأطعموه شيئا من الحساء والفاكهة المعلبة استعاد وعيه شيئا فشيئا، فتح عينيه محدقا وسأل بدهشة: أيها الطيبون، أين أنا؟ أرجوكم، أين عباس؟ ها؟ لا لا، عباس مات ودفنته بيدي، كأني فاقد لذاكرتي. تقدم منه باحترام آمر الوحدة وخاطبه قائلا: اطمئن على سلامتك، من أنت؟ من عباس؟ من أي قاطع أتيت؟ أجاب أحمد على كل الأسئلة فيما كان أحد المقاتلين يسجل أقواله، ولما انتهى من الإجابة وقع على إفادته وصمت برهة، ثم عاد يتساءل وقد أخذته الدهشة والفرحة: ولكن بالله عليكم، من أنتم وأين أنا؟ أنتم تتكلمون بلغتنا ولهجتنا، كيف تهنئونني بالسلامة وتعاملونني بهذا الشكل وأنتم من القوات العراقية التي فررت منها؟ نعم يا أخي، نحن قوات عراقية، ولكننا نرابط هنا لقتال الطاغية الذي استباح كرامة وطننا الحبيب وأهلك حرثه ونسله. نحن نقاتل لاسترجاع حق شعبنا في الحياة والحرية والثأر لدماء الأبرياء ونصرة العيون التي أذبلتها الدموع في عراقنا المستباح. فهتف أحمد والاعتزاز يملأ قلبه ويفيض على سمات وجهه: يا إلهي، ماذا أسمع؟ أيهة مشيئة هذه؟ هل أنتم المجاهدون العراقيون حقا؟ وتقدم منه كل من كان في الموقع واحدا تلو الآخر يعانقه بشوق وحنان ويقبله مهنئا بسلامته، وهم يرحبون به بينهم ويسألونه عن الوطن، وهو عاجز أيما عجز عن وصف غبطته بهم وشعوره بالطمأنينة بينهم. خاطبه آمر المجاهدين بصوت هادئ: لا تزعج نفسك الآن، عليك بالراحة التامة. ثم أشار على أحد العناصر قائلا: جهز سيارة لنقل أحمد إلى الخطوط الخلفية بأسرع وقت. فقال أحمد بحماس وانفعال شديدين مبديا اعتراضه: لا يا أخي، لا، أريد أن أبقى معكم جنديا صغيرا، سوف أبقى هنا لأقاتل، أرجوك يا سيدي، أنت لا تستطيع أن تشعر بما أنا فيه من التأجج، اعتبرني من الآن واحدا منكم، إنه حلمي الذي كدت أموت في سبيله، إنه حلمي القديم يتحقق. فبادره الآمر بلطف وتقدير قائلا: أولا لا تقل سيدي بل أخي، بارك الله فيك يا أبا. فقال أحمد: اسمي أحمد أبو علي. فعاد الآمر يتابع حديثه: يا أبا علي، أعاهدك على أن تبقى معنا وسوف أتابع عودتك إلينا بنفسي، ولكن عليك أن تستريح قليلا أولا، وتجري بعض الترتيبات الرسمية العادية وتزور المراقد المقدسة وتقضي بعد ذلك فترة تدريب في المعسكر، لأن الأساليب القتالية هنا تختلف عما تعلمته في الداخل. عاد أحمد إلى تكرار الاعتراض فقال: ولكن، فقاطعه الآمر: أيام قليلة وتعود إلينا، اطمئن ستكون واحدا منا حتما. أخيرا ألزمه آمر الموقع بتنفيذ أوامره: اصغي إلي جيدا يا أبا علي، عليك أن تذهب الآن إلى الخطوط الخلفية من الجبهة ومنها إلى مدينة الأهواز حيث معسكرنا الرئيس على بعد كيلومترات. وبعد سهرة حميمة تنوعت أثناءها أصناف الأحاديث التي دارت حول فرار أحمد وما لاقاه خلال مغامرته، نام قرير العين في إحدى الخيام وكانت نسمات الليل الباردة تتسلل إلى وجهه وتنعش رئتيه، وكان يسامر نفسه قبل أن يدركه سبات المنام: لقد ولدت من جديد، كأنني لم أزل أصغر من ولدي علي، لكن قلبي لم يزل هناك حيث الجميع بانتظاري في وطن الدموع. فجر اليوم التالي بعيد شروق الشمس التي كانت لم تزل ترتدي وشاحها الذهبي الأصفر، أفاق أحمد على صوت يناديه: أبا علي، هيا انهض، سنذهب إلى حيث أوعز الأخ الآمر. نهض ببطء، كان لم يزل متعبا، فخرج من الخيمة بعدما أبدل بزته الخاكية الممزقة بأخرى جديدة صفراء مرقطة، ما أزخر قلبه بالاعتزاز والثقة. بعد فطور خفيف من الخبز والجبن تخلله كوب من الشاي، قال الشاب الذي كلف بمرافقة أحمد والابتسامة تعلو محياه: أبا علي، هيا بنا، اسمي أبو منذر، لقد فررت من هناك مثلك وأعدم أبي وأخوي معا، وبقيت في السلك العسكري هناك صامتا، عضضت على الجرح حتى تمكنت من النفاذ إلى هنا، وإن شاء الله نعود معا إلى أهلنا منتصرين. فأجابه أحمد وهو يجلس إلى جانبه في السيارة: أعرف يا أخي، لكل واحد هنا مأساه، ذاك هو قدرنا الذي رسمه لنا الطغاة، وأعرف أيضا أننا هنا لنرسم بأيدينا قدرا جديدا لنا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. الصباح وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باللي يجري ما بين الأرض ويا الجبين لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع في سجدة يغمرها اليقين في سجدة يغمرها اليقين لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لنا الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بذرة في هواك عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في عالم من مداك دمعة سجودي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.